السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله مرحبا بكم. نبدأ من قول فصل ها ويوالي.
نعم.
يحفظك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد فيقول المصنف قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة وفي باب فرائض الوضوء والسنن فصل: ويوالي بين غسل الأعضاء وفي الوضوء الموالاة روايتان. إحداهما تجب النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي وفي رجله لقعة قدر درهم لم يصبها الماء فأمر أن يعيد الوضوء والصلاة. ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسلها. النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين الغسل. والثانية: لا تجب لأن المأمور به الغسل وقد أتى به. قد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وترك مسح كفيه حتى دخل المسجد فدعي لي بنازة فمسح عليه ما وصلى عليه.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ذكر الإمام القدامى رحمه الله الموالاة وأن في وجوبها روايتين، وأن الرواية المقدمة في المذهب هو الوجوب، وهذا هو المذهب، والعادة أنهم يقدمون المذهب إذا كان فيه روايتان إحداهما يجب. وهذه الرواية هي قول مالك رحمه الله، لكن مالك رحمه الله قيدها تقييدا حسنا كانت محل اختيار جمع من أهل العلم، وهو أن تكون الموالاة واجبة مع القدرة، أما مع عدم القدرة فلا تجب كسائر الواجبات الأخرى التي تسقط مع عدم القدرة. وذهب الشافعية والأحناف إلى أنها لا تجب مطلقا، معنى لو أنه مثلا غسل وجهه، تمضمض واستنشق وغسل وجهه، ثم غسل يديه، ثم بعد ساعة مسح رأسه وكمل وضوءه، يعني بنية إتمام الوضوء الأول، فإنه يجزئ عندهم لأنه حصل أداء فرض الوضوء بهذه الفروض. والموالاة ليست شرط، لأن المقصود هو حصول الوضوء في هذه الأعضاء، ولأن الله سبحانه وتعالى أمر بالوضوء بهذه الأعضاء، والنبي عليه السلام توضأ وهذا فعل، ولا يجب بهذا أو لا يحصل بهذا وجوب الموالاة. والصواب وجوب الموالاة، هذا هو الصحيح، أنها تجب الموالاة لكن تجب مع القدرة. فإذا حصل أمر يتشق مع الموالاة أو لا يمكن مع الموالاة فانظروا صحيح، فاتقوا الله ما استطعتم. لو أن إنسان مثلا في حال يعني لو أن إنسان مثلا في حال شدة الريح أو مثال آخر مثلا لو أن إنسان توضأ وغسل وجهه، تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم انقطع عنه الماء، ثم ذهب يبحث عن تكملات الوضوء فوجد الماء بعد ساعة، والصحيح أنه يكمل وأنه لا يلزمه الوضوء من أول، ولأنه ربما أيضا يكون هذا الماء قليل، لكن حتى لو كان الماء كثير فلا يلزمه يعيد الوضوء من أول، لأنه وقع موقعه ولأنه لا تفريط منه، وهذا أيضا فيما هو أولى بالوجوب من الوضوء، كالموالاة بين آية الفاتحة بين آيات الفاتحة، وكذلك أيضا الموالاة بين أشواط السعي والطواف على قول الجمهور في وجوب موالاة بينها. ولهذا لو أنه عرض له أمر ولم يستطع الموالاة، طاف ثلاث أشواط ثم مع شدة الزحام لم يستطع إكمال الطواف أو السعي ثم خرج، ثم لما خف الزحام أكمل، أو تضرر مثلا، فلا بأس أن يتمم طوافه أو سعيه وهو طواف يعني متوال في الحكم، متوال في الحكم. كذلك الوضوء أيضا، هذه قاعدة عامة في الشريعة، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، أو كذلك ما تحصل به المشقة. والمصنف رحمه الله ذكر أدلة في هذا، لكن من أظهر الأدلة قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. والله عز وجل أمر بالوضوء وذكر هذه الأعضاء مرتبة مفصلة، وهي أجزاء فعل واحد. وهذا لعل سبق الإشارة إليه، وأن اختيار القيم رحمه الله في الواو، وأن هل هي ترتب أو لا ترتب، فهي ليست بالترتيب، لا شك أنها ليست بالترتيب، إنما إذا دخلت رتبت أجزاء فعل واحد فإنها للترتيب. أما إذا كان شيئان مختلفين، الإقامة في الصلاة وإيتاء الزكاة ونحو ذلك، جاء زيد وعمر، فهذا قد يكون هذا قبل هذا، وقد يكون بعد، وقد يكون جاء جميعا. أما إذا كانت تفصل أو تعطف أجزاء فعل واحد مثل الوضوء، الوضوء فروضه أجزاء لفعل واحد وهو الوضوء، والله سبحانه وتعالى ذكرها مرتبة بعضها خلف بعض أو بعد بعض، فيجب. ثم النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ولا، وفعله بيان للكتاب العزيز. ثم أيضا من جهة المعنى، الفعل الوضوء عبادة واحدة كالصلاة، الصلاة يجب الموالاة بينها، فلا يصلي مثلا ركعة من ركعات الصلاة ثم يفصل بينها بركعة أخرى، هذا بلا خلاف لا يصح. كذلك أيضا من جهة المعنى، الوضوء عبادة واحدة فيجب موالاة بين أفعال الوضوء. ثم ذكر أيضا حديث صاحب اللمعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وهذا الحديث له روايات في صحيح مسلم: ارجع فأحسن وضوءك. وجاء أيضا هذا المعنى عند أبي داود أيضا بهذا اللفظ، وجاء هذا اللفظ ساق المصنف رحمه الله وعند أحمد وأبي داود، وهو حديث جيد أمره يعيد الوضوء والصلاة، أمره يعيد الوضوء والصلاة، بس لأنه والله أعلم لما يبست أعضاؤه في هذه الحالة فاتت الموالاة. أيضا لما لو كانت أعضاؤه رطبة فإنه يغسل الموضع الذي تركه ثم يغسل ما بعده، وإذا يبست أعضاؤه فإنه يعيد الوضوء كله. واستثنى العلماء أيضا كما تقدم لو كان الوقت شديد البرد، شديد مثلا في ريح شديدة، كلما توضأ نشف العضو الذي غسله، نشف. في هذه الحالة وش يكون حكمه؟ مش نقول وضوء هل يلزمه، أو نقول وضوء صحيح؟
صحيح.
نعم، لأنه في الحقيقة لا يمكن، قد لا يتمكن من موالاة، لأن الموالاة كما سيأتي أيضا شرع إليها في كلام المصنف رحمه الله في ربطها، وعلى خلاف في ذلك. أما أثر ابن عمر رضي الله عنهما استجى به للرواية الثانية أنه رضي الله عنه توضأ وترك مسح خفيه حتى دخل المسجد فدعي لجنازة فمسح عليهما وصلى عليها، هذا هو عن ابن عمر في الموطأ، هو صحيح عن ابن عمر، ودلالته موضع نظر، وليس فيه دليل أن أعضاءه قد يبست، ليس فيه دليل، غاية أنه ترك مسحه حتى دخل المسجد فدعي لجنازة فمسح عليهما، فليس فيه دليل بين أو في الأثر ما يدل على أن أعضاءه قد نشفت. لكن لو فرض أن هذا واقع فلنعلم أن فعل ابن عمر في هذا هل هو حجة؟ وساقه رحمه الله لعله لقول الشافعي وجماعة، أن للواحد عن الشافعي وأحمد وجماعة من العلم، وما قول مالك أن فعل الصحابي حجة حجة، لكن هذا ما لم يعرفه قول آخر، لو عارض صحابي آخر فليس بحجة من الخلاف، كذلك أيضا لو خالف النص وليس بحجة، فإن كان قوله مخالف لظهر النص فالحجة في النص، وإن كان قوله مخالفا لقول صحابي آخر في هذه الحالة
ليس بحجة،
لكن ينظر إلى القول الذي دل عليه الدليل، ينظر إلى القول الذي دل عليه الدليل، لا قول هذا الصحابي ولا قول هذا الصحابي، لأنهم مختلفوا دلعنا أن كل من اجتهد، ينظر من وافق اجتهاده الدليل فيؤخذ به، لكن حين يقول الصحابي قول ويشتهر ويظهر بين الصحابة مثلا ولم ينكروا، هذا هو الذي قالوا حجة عند الجمهور، وهذه مسألة فيها خلاف كثير وتفصيل طويل العلم، من المفرقة بين بعض الصحابة كأبي بكر وعمر إذا اختلفوا مثلا، إذا اتفقوا اتفق الخلفاء الراشدون في حال، أو اختلفوا وكان أبو بكر وعمر في شق وعثمان وعلي في شق إلى غير ذلك، من هذه المسألة أشار إليها العلماء مفصلة فيها العلامة القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. نعم.
طب لو قال الشيخ
نعم
فهم بن عمر هنا أليس يقال أنه فهم للنص وليس مخالفا له؟
هو ليس في الحديث، ليس في الأثر صراحة أو دلالة واضحة على هذه المسألة، بات أنا توضأ وترك مسح خفيه حتى دخل المسجد، يعني ليس فيه أنه المكان يتوضأ منه، يعني هل لو جاء مثلا ما يدل عنه توضأ من مكان بعيد عن المسجد ثم مشى ممكن يقال، لكن توضأ وترك مسح خفيه يمكن يكون نفس مكان توضأ بجوار المسجد ودخل المسجد ولا زالت أعضاء وركبه، ثم أيضا يختلف من جهة يعني الوقت والجو، إذا كان مثلا رطب أو إذا كان في ريح، لكن هنا مسألة أيضا، يعني لو أن إنسان توضأ غسل وجهه ثم غسل يديه بعد ساعة مثلا، وكان مع شدة الرطوبة بقي ندى، في شيء من الندى في وجهه مثلا، يعني أو يعني ربما أحيانا ولا يكون هذا من أثر الرطوبة، لكن لو فرض أنه لم يحصل مولاة لكن لا زالت أعضاءه رطبة، هل يكون فعله متوال في هذه الحالة؟ طيب أعضاءه رطبة، يعني العضو السابق رطب، يعني العبرة على ماذا؟ يعني على نفس الموالاة، هذا ما يسمى موالاة، هذا ما يسمى موالاة، فلهذا ولو كان العضو الذي قبل أواخر أعضاء التي غسلها رطب ما يعتبر موالي، ففي هذه الحالة يعيد الوضوء، يعيد الوضوء لفوات الموالاة. ومن ذلك يعني لو أن إنسان مثلا كان يتوضأ وجاءه أمر مهم ومكالمة مهمة، هل يقال أيضا حكم المعذور في هذه الحال؟ إنسان يتوضأ ثم جاءه مكالمة أو اتصال وانشغل بهذا الاتصال حتى نشفت أعضاؤه ولم يتمكن من إكمال وضوءه، هل يقال يجزئه أن يتم وضوءه أو يقال إنه في حكم الموالاة؟
هذا أقول مالك يخرج عليه،
نعم
عذر،
هل هذا عذر يعني؟
عندما يكون ما قليل
لا، هو إذا كان ما قليل يعني قصدك إذا كان ما قليل يبحث عما، هذه يمكن أن يقال عذر ظاهر، العذر ظاهر، لكن حين مثلا ينشغل بمكالمة وغسل مثلا نصف أعضاءه وبقي النصف الثاني
بحسب المكالمة، يقول بحسب المكالمة
ومو معلم شو المكالمة ويسأل أهلا ويقول شو معلم منها، يقول الآن لكنها مكالمة مهمة، هو تختلف الحقيقة، يمكن مكالمة مهمة يمكن في أمر تجارة مثلا ما ندري، صح يمكن في أمر تجارة أو بيع شراء أو يقول
قد يكون ضرورة قد يكون حاجة قد يكون تحسين المكالمة نفسها، قد تكون ضرورة قد تكون حاجة قد تكون تحسين
ممكن صحيح، الله أعلم. نعم
لكن لا يقال شيخ أن العطوة هو متى من قطع الصوت؟
لكن سبق أنه إذا كان هناك أمر لم يكن منه تفريط فيه فحكم ولا تباق، مثل ما تقدم يعني لو انقطع الماء مثلا، وأن الموالاة أحيانا تسقط وجوبها، وسائر واجبات الصلاة أيضا، حتى سائر واجبات الصلاة تسقط أحيانا، مثل التقدم على الإمام. الإمام يجب المأموم أن يكون المأموم خلف الإمام، هذا الواجب، ولا يتأخر عن الإمام ولا يتقدم على الإمام، هذا قول جمهور العلماء. هل يجوز أن يتقدم على الإمام للحاجة؟ هذه مسألة فيها خلاف، يعني مذهب مالك رحمه الله مثل هذه المسألة، واختار شيخ الإسلام رحمه الله، واختار شيخ الإسلام أيضا مذهب مالك فيها، واختاره أيضا مسألة تقدم المأموم على الإمام، اختاره رحمه الله، وأنه إذا كان هنالك حاجة، يعني مثل لو امتلأ المسجد وسحات المسجد وضاق من خلفه ما أمكن، واحتاج الناس أن يتقدموا ويصير الإمام بينهم، أمام ناس عن يمينها ناس وعن شماله خلفه، في هذه الحالة لا بأس، غاية الأمر أن التقدم التأخر عن الإمام واجب ويسقط، ولتحصيل الجماعة يسقط أمور أهم، نعلم صلاة الخوف جماعة وما يسقط فيها من واجبات بل ربما أركان. نعم،
يعني شيخ المذهب الآن عندهم في الموالاة لا تسقط لا
سهوا
ولا
عذرا
ولا،
نعم هم تجي موالاة عندهم مطلقة،
يعني مثل مثال الاتصال لو كلم ونسي أصلا وانقطعت الموالاة ثم نعم. رجع فأكمل وضوء،
نعم
المذهب يطلب،
نعم نعم صحيح، نعم نعم نعم. نعم، وهذا التفصيل عندهم يفسر ما تقدم، أنهم وإن كانوا يقولون إنه واجب لكن احتاجوا إلى التفصيل في هذا، وأن أول التفريق المختلف فيه ألا يؤخر على غسل العضو حتى يمضي زمن ينشف فيه الذي قبله في الزمان المعتدل كما تقدم، أما لو كان الوقت شدة برد أو شدة حر شدة يعني ريح وهواء أو شدة حر مثلا، فهذا ربما تنشف الأعضاء وربما تتأخر، وكذلك أيضا إذا أخر غسل العضو لأمر في الطهارة، شوف لأمر في الطهارة، إنسان مثلا غسل وجهه ثم غسل يده رأى عليها صبغا أو رأى عليها شيء لاصق كالبوي ونحو ذلك صار يعرقها ويدلكها حتى يزيل الحاجز هذا والحائل، لكن مع شدة أو لصوق هذا الشيء يحتاج إلى زمن، ويبس العضو الذي نشف وجهه، في هذه الحالة بس، لكن يمني في الطهارة يعني في نفس العضو، لو كان مثلا الغسل في عضو غير أعضاء فروض الوضوء في هذه الحالة تفوت الموالاة، يكمل الموالاة ثم بعد ذلك إذا أراد أن يزيل شيء نجاسا أو ذلك بعد الفراغ من الطهارة، أو عاقه لم يقدح في طهارته. هذا في الحقيقة قد يرجح قول مذهب المتقدم أنه إذا لم يكن من تفريط، ما الفرق يعني من جهة المعنى، يعني إذا كانت الموالاة تسقط بعض الأحوال وهذا لأجل إزالة الوسخ مثلا عرق العضو، قد يكون عنده تفريط، قد يكون مفرط مثلا ما عركه وأزاله قبل، في الغالب أن مثل هذا لا يخفى عن الإنسان، قد يترك حتى يتوضأ، هذا نوع تفريط، لكن مع ذلك ما ذكر هذا التفصيل، دل على أنه معذور على كل حال، لأن ما يلزم الوضوء إلا في الوقت هذا، ولا يلزم إزالة إلا في الوقت إذا أراد الوضوء. هذا يبين أن ما تقدم من أنه إذا كان هنالك عذر حتى من غير هذا فكذلك الحكم أيضا، مثل ما سبق لو أنه قطع عنه الماء مثلا، قطع عنه الماء قد يكون في الحقيقة هذا أشد، هذا أشد من هذا، فإذا جاز في هذا فهذا من باب أولى، هذا قد يكون من التفريق بين متماثلات أو بين ما هو أولى بالحكم، بين ما هو أولى بالحكم، لكن هذا القيد فإن أخر غسل عضو لأمر في الطهارة، هذا التقييد يعني مثل ما تقدم تخصيصه دون غيره، هذا يظهر أنه مخالف للقاعدة العامة أن من لم يفرط فلا يعني يؤاخذ بهذا، بل طهارته صحيحة، وسائر المسائل الأخرى التي سبق الإشارة إليها هي من هذا الباب، لا فرق بين هذا وهذا. ولهذا أجرها كثير من أهل العلم في غير أبواب الطهارة في الصلاة وغيرها، نعم، مثل ما تقدم في الطواف والسعي لو احتاج إلى التفريق بين الأشواط. نعم،
أحسن الله إليكم شيخ. الفرق بين قول المالكية والحنابلة أن المالكية عذر عام لا يختص بالطهارة، الحنابلة فقط العذر المختص بالطهارة.
صحيح، ولهذا ذاك التعليل أفقه من جهة عموم الشريعة، يعني من نظر إلى قاعدة الشريعة وعمومات الشريعة أنها لا يمكن أن تخص مثلا عبادة دون عبادة دون سبب خاص، لا بد أن يكون هناك سبب، يعني هذه قاعدة أيضا في كل شيء، لماذا ما تخص هذه العبادة بهذا الحكم دون هذا الحكم، ما دام أن الأمر يتعلق بعذر، وهذا العذر قد يكون في الطهارة وقد يكون في الصلاة، لماذا نخصه بالطهارة؟ التخصيص على خلاف قاعدة الشريعة، لا، إذا أراد أن نخصص لا بد أن نبين يعني مدار التخصيص أو نبين مناط التخصيص، لماذا خصص؟ هذه طهارة، والطهارة يعني كما تقدم وسيلة إلى الصلاة، وسيلة طريق إلى الصلاة، فحكم الصلاة كذلك، وكذلك المسائل الأخرى في باب الطهارة هي تأخذ نفس الحكم لعموم المعنى. نعم،
مقال الشيخ هنا يعللونهم أنه هنا مشتغلون بشرطها، ما كانوا مشتغلون بشرط الطهارة في هذه الحالة عذروا بخلاف ما
طيب الشيخ. هذا من وقوه قول الرسول، قول الرسول قال من اشتغل بشرطها هذا ولي، هذا فروا عليه شيء لا تصح،
يعني التعليل هذا فيها
طبعا ولي، يعني حتى كان مشتغل بشرطها، يعني مشتغل بشرطها يلزم عليه، يلزم على الاشتغال بشرطها أن نفوت ركنها، فوت أمور عظيمة ولا دليل عليها، الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، يلزم عليه أن من اشتغل بشرط الطهارة أنه يفوت الوقت لأنه مشتغل بشرطها. نعم، وهذا خبر ضعيف، هذا خبر ضعيف جدا، لكن يغني عنه الأخبار الصحيحة الدالة على ذلك كما سيذكره المصنف رحمه الله. نعم،
قال وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فلا بأس، فقد حكى عبد الله بن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى الجنطتين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأكبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى فخذه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه، متفق عليه. ولا يزيد على ثلاثة، لأن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثة ثلاثة ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. رواه أبو داود.
نعم،
يكره.
نعم، ويكره طبعا،
ويكره الإسراف في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف، قال يا رسول الله في الماء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه
نعم. أما غسل الأعضاء مرة مرة أو غسل بعضه أكثر مرة، هذا بلا خلاف بين أهل العلم، وثبت الخبر الصحيح عن النبي عليه السلام في حديث ابن عباس، وذكر البخاري رحمه الله أن النبي توضأ مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، توضأ ثلاثا ثلاثة، والنبي عليه السلام بين الوضوء، بين الوضوء، فهو أراد أن يبين جواز مفاوتة بين غسل الأعضاء، وبيان هذا من الأمر الذي يبين به السنة، فهو بحقه هو الأفضل في حقه، لكن في حق غيره عليه يعمل بالأكمل. وهكذا أهل العلم بعده عليه السلام حين يتركون شيئا يبينون به السنة وأن هذا ليس بواجب، وإن كان الأكمل هو فعل يعني الأمر الآخر وهو التكرار مثلا أو فعل هذا الشيء دون تركه، لكن يتركون أو يبينون بأن هذا ليس بواجب، في حق من فعل ذلك يكون مأجورا عليه، كما لو ترك أمرا هو سنة لقوم يظنونه واجبا. وهذا في كلام أهل العلم كثير رحمة الله عليه. حديث عبد الله بن زيد صريح في ذلك، عبد الله بن زيد رضي الله عنه فيه غسل اليدين مرتين، وفيه غسل اليدين ثلاثة، وفيه غسل الرجلين مرة. هذا في مفاوتة بين الأعضاء في الوضوء الواحد. فعلى هذا يجوز صور أن يتوضأ مرة مرة، أن يتوضأ مرتين مرتين، أن يتوضأ ثلاثة ثلاثة، وهذا هو الأكمل. هذه ثلاث صور. الصورة الثانية الرابعة أن يتوضأ، نعم يلفق، يتوضأ بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث، وكله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأحاديث جاءت في هذا وهو ذا وضوء ومسينا قبلي، هذه أخبار كلها لا تصح، لكن هذا معروف من هدي عليه السلام. حديث عثمان أيضا في الصحيحين لما توضأ ثلاثا ثلاثا إلا في المضمضة والاستنشاق، وجاء في رواية عند أبي داود أنه كرر المضمضة والاستنشاق، قال رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم توضى نحو وضوء هذا، ثم قال من توضى نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدثه فيه ماسه كفر الله لما تقدم من ذنبه. بيّن فضل هذا أصح في فضل الوضوء وتكرار ثلاثا ثلاثا، وهذا هو الذي يعتمد في هذا الباب. أيضا هو فعل الذي عليه الصلاة كان يداوم عليه، فثبت بسنته الفعلية من جهة ما جاء في علي بن عمار رضي الله عنه من الفضل المذكور، ومن سنة القولية والفعلية جميعا، ومن سنته الفعلية كونه عليه السلام كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا في غالب الأحوال، وهذا المنقول في أخبار كثيرة، في أخبار، وربما بعض الأخبار تذكر وضوء ثلاثا ثلاثا إلا في عضو مثلا خاصة في غسل الرجلين، وبعضها ربما تسكت أحيانا غسل الرجلين أو بعض الأعضاء. حديث الذي ذكر رحمه في قوله ولا يزيد على ثلاث، هذا حديث رواه أبو داود والنسائي، وهذا اللفظ عند النسائي وهو أن أعرابي، وعند أبي داود أن رجلا، وفيه أنه من زاد على هذا فقد أساء وظلم، أساء وظلم. جاء عند أبي داود من زاد على هذا أو نقص، كلمة أو نقص هذه وهم عند العلماء أو عند الحفاظ، منهم أبو مسلم رحمه الله فقد حكم عليها لأن وهم في التمييز، كذلك لأن النقص فقد أساء وتعدى من يعني أو نقص النقص عن هذا لا بأس به، وليس فيه إساءة ولا ظلم، إنما الإساءة في من نقص عن الواحدة، وهذا في الحقيقة لا يصح وضوء. يعني لو إنسان غسل بعض العضو ما صح وضوءه، قد يبين أن هذه الرواية بعضهم تكلف في تأويلها، تكلف في تأويلها والصواب كما ذكر مسلم أنها وهم، وفيه دلالة على أنه لا يزاد على ثلاث، لكن المراد ثلاث أن تكون غسلة تشمل العضو كله، يعني يغسل يده بغرفة غسلة كاملة ثم ثانية ثم ثالثة، لكن لو غسل يده اليمنى أو غسل وجهه بغرفة وهذه غرفة لم تأتي على جميع الوجه، يأخذ غرفة ثانية يكمل، تكون هذه غرفة واحدة أو غسلة واحدة، تكون غسلة واحدة، وهكذا الثانية وهكذا الثالثة. فالغرفة التي تغسل جميع الوجه والتي تغسل جميع اليد هذه تعتبر غسلة، والغرفة التي تغسل بعض العضو هذه لا تكون غسلة، لا بد أن تكمل. فهذا هو المشروع. من زاد على ثلاث الجمهور أنه مكروه، لكن ظهر النص أنه لا يجوز. ظهر النص فقد أساء وظنه، فقد أساء وظنه، وهو نوع من الإسراف الحقيقة. والذي يزيد على ثلاث زيادة على أنه إسراف إلا أنه قد يقال نوع من البدعة عند بعض العلم. النبي توضأ ثلاثا وليس فوق فعل النبي عليه السلام ما يكون أفضل، ما يجوز يفعل هذا مسلم يعتقد ذلك، بل ما زاد عليه فهو نقص في المعنى، نقص وإن كان زيادة لكن زيادة منهي عنها، والقول بالتحريم أفوى. لكن لو كان إنسان مثلا فعل هذا تأولا أو ذلك فلا شيء عليه، لكن يبين له السنة أن الزيادة، ولهذا يقول النبي عليه السلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال سبحانه تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذا تعدي للحدود. الوضوء له حدود كما أن الصلاة لها حدود، نفس الصلاة لها حدود، ونفس الصلاة من جهة وقتها لها حدود، وضوءها له حدود، كما لا يجوز النقص عن الوضوء الواجب كذلك الزيادة على الوضوء الواجب، هذه عبادة. كما أنك لا تزيد في الصلاة شيئا على ما حده الشارع تعدي للحدود، هذه حدها سبحانه وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام. فقول التحريم أظهر من جهة هذا الدليل وما جاء في معناه في صفة وضوء عليه الصلاة والسلام.
شيخنا
نعم،
البناء هنا يعني يبني على الزيادة بعد عن النص.
كيف
في حالة الشك في هذا توضأ مرتين أو ثلاثة، هل يبني على النص فيقول لا توضأت مرتين حتى لا يقع في المحظور فتكون أربعة؟
لا، ينظر إذا كان شك، لكن شك ليس وسوسة. إن كان شك وسوسة يعمل بشك، الموسوس يعمل بالشك. سنقول أنا توضعت ثلاثة، ما توضعت ثنتين وثلاثة، ما أجي صليت ثنتين وثلاثة،
يبني على أكثر.
ها؟
يبني على الأكثر.
ما لا، يبني على الأكثر.
أكثر.
يبني على الأكثر. هو في الحقيقة ما يعني ليس عنده يقين وليس عنده أصل أرجع له. حتى لو قلت له ألغي الشك، هذا الشك سوف يعود ثانية، والشيء الذي بنى عليه سيكون شكا عنده. ولهذا قال بعض العلماء يعمل بأول خاطر عرض له. أول خاطر إنسان مثلا يتوضأ عنده وسوسة، يتوضأ وغسل، هو متأكد أنه غسل مرتين ثم غسل الثالثة ثم شك، قل لا أعمل الشك، أنت غسلت ثلاث توضأت ثلاث، وانظر إلى ما قبل الشك ابني عليه، لا تعمل بالشك. الشك أو قصدي لا تجعل الشك موضعا للبحث، يكون بناؤه على ما قبل الشك. ولأنه في الحقيقة كما يقول بعض العلماء يفضي إلى المكابرة، يفضي إلى الزيادة في الصلاة، لأنه حين يقال تلغي الشك سوف يصلي صلاة الظهر 10 ركعات أو 20 ركعة أو 30 ركعة، يفضي إلى المكابرة وإلى زيادة في الصلاة. ولهذا قال بعض العلماء لما كان في حد العقلاء يعمل، لما خرج الحد العقلاء فإنه يعمل بشك، لأنه ليس في حيز العقلاء. الشخص اللي يعني هو حينما يعمل يشك وغسل أعضاءه، غسل أعضاءه 3 مرات لكنه شك، وهذا الشك يعني شك وسوسة، ليس شكا مبنيا على أصل. لكن الإنسان يعني عنده أصل يبني عليه ويعمل به، لا شك يلغي الشك ويبني على ما استيقن في الطهارة وفي الصلاة. نعم. والإسراف أيضا الجمهور يكره الإسراف في الماء، ومنها العلم من قال يحرم الإسراف في الماء وفي غيره، وهو ظاهر النصوص إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. هذا يعني فيما يتعلق بالإسراف في كل الأمور. وحديث سعد هذا حديث ضعيف، لكن عموم الأدلة يدل على أن الإسراف منيعة. من العلم من قال إنه يحرم الإسراف خاصة في مسألة الوضوء، يعني هذا إسراف، يعني إسراف يوم المباحات بعض العلماء منعه، قال يحرم الجمعة الكراهة، لكن الإسراف في باب العبادة قد يكون أشد، لأن العبادة محدودة في باب الطهارة، فالذي يزيد على وجه الإسراف خالف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصح، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصح، فيستعمل ما في حدود ما تحصل به الطهارة بلا إسراف. نعم. نعم، هذا هو المذهب، وهو قول أيضا جمهور العلماء أنه يستحب مجاوزة قدر الواجب والغسل، وهذا في نظر، يعني قوم صنف المستحب قدر الواجب بالغسل لا بد أن يكون هناك دليل، إذا الواجب لا يجب التمسك ولا يجب مجاوزة، لكن مصنف رحمه الله يعني كان نزل هذا الواجب الذي لا يجوز النقص عنه، لكن يجوز لكن الأفضل مجاوزته، كالزيادة فيما جاءت السنة بأن الزيادة فيه هو الأفضل، كالزيادة في زيادة النوافل على أصل واجب الصلاة، زيادة النوافل في باب الصدقات وذلك، لكن في باب الوضوء هذا موضوع بحث. الجمهور على هذا القول، خالف مالك رحمه الله وقال إنه لا يشرع إطالة الغرة ولا التحجيم، هذا هو الأظهر. وما جاء في حديث أبي هريرة فليطل غرته وتحجيله، هذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم، والحديث أصله في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم. وأبو هريرة كما نبه الحفاظ والتابع لهذا هو الذي انفرد بهذه الزيادة، وإلا كما قال حافظ قد رواه 10 من الصحابة لم يذكروا هذا، فذلك عن أبي هريرة رواه جمع، وانفرد نعيم عبد المجمل بهذا عن أبي هريرة، ولهذا كان الصواب أنها مدرجة، ولهذا القيم رحمه الله بين قال إنها مدرجة، وقال يقول النونية رحمه الله الراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان، هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعد عن القرآن. وأبو هريرة قد قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان، ونعيم الراوي قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيبان. من هو الشيبان؟ الشيبان إمام أحمد رحمه الله مسلم. وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا وذا في غاية التبيان، هذا أخذ من شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقول لا يمكن إطالة الغرة، التحجيم ممكن، لكن وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا وذا في غاية التبيان، لأن الغرة ما هي؟ الغرة في الوجه، فلو أطال الغرة في الوجه ماذا يفعل؟ يغسل صفحة العنق، نعم، أو الرأس وصفحة العنق أيضا، يعني إما يعني يغسل رأسه كذلك يغسل عنقه، هذا فيه نظر، وهذا ما يبينه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، وأن أبو هريرة كان رضي الله عنه اجتهد، ما يدل عليه أنه كان يختفي بهذا الفعل رضي الله عنه، لم يكن يظهره، ويقول بني فروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم هنا ما توضعت هذا الوضوء، إنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا التحجيم ممكن، يعني في اليدين يمد الوضوء مثلا في اليد فوق المرفق نصف العضد أو إلى المنكبين، يمد الوضوء مثلا في الرجلين فوق الكعبين إلى نصف الساق أو إلى الركبتين، هذا ممكن. لكن الغرة لا تكون إلا في الوجه الغرة، ولا يمكن إلا بغسل شيء من الرأس، والرأس لا يغسل الرأس، حتى قال حتى نازل عمر في مسألة غسل الرأس. والذي ثبت في السنة أنتم الغر المحجلون من أثر الوضوء. فهذه المواضع يوم القيامة تكون أمته من أهل الوضوء يعرفهم في هذا النور الذي يكون في أعضاء الوضوء، أنتم الغر المحجلون. في حديث عبد الله أرقم وحديث صحيح أنه قال أنتم الغر من السجود المحجلون من الوضوء، جعل الغرة من السجود، جعل التحجيل من الوضوء. وهذا الحديث غر محجل من أثر الوضوء. على هذا يكون الغرة لها سببان، يكون للغرة سببان الوضوء والسجود والتحجيل اللي هو الوضوء، لو سبب واحد وهو الوضوء. ولهذا كان هذا هو الأظهر في هذه المسألة. ثم من قال طيب رحمه الله هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن، والنبي توضأ، وجميع الحديث التي نقل فيها الوضوء كلها لم ينقل فيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع في غسل قدميه، وهم نقلوا الوضوء المستحب، نقلوا أمور مستحبة واستوفوها رضي الله عنهم في صفة الوضوء عليه السلام. كيف يفرطون في هذا وهم يرون النبي عليه السلام يفعله؟ هذا ما يدل على أنه اجتهاد من أبي هريرة كما تقدم. نعم.
قول أبي هريرة نعم. هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقله عن
مسلم. ما بس ما قال ما قال في
غسل
الوضوء. ها؟
ما قال في غسل الوضوء.
ما يعني ما قال هذا أنه لما فعل هذا وأنه رفع إلى المنكبين ورفع الكتين لم يقل هذا. إنما قال إنما سمعت رسول يقول تبلغ الحلية من حيث يبلغ الوضوء. الحافظ حجر قال ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيه هكذا قال، لكن في قول نظر الثابت يعني التتبع روايات تبعت قديم روايات صحيح مسلم، وما استحضرها الآن لكن تبعت قديم روايات صحيح مسلم، تبين أنه ثبت عنه رأيا لا رواية، الثابت عن هذا رأي لا رواية، وهذا صريح. أنتم ها هنا إنما سمعت يقول تبلغ الحلية من حيث هذا، يعني لم يتوضأ ثم يرفع ثم يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا مثل ما تقدم رواية أحمد عن معين مجمل شك في رفع الحديث، وهذا يبين أيضا يعني محتمل يعني ظاهر أنه أخذ عن أبي هريرة رضي الله عنه مع تردده في رفعه كما تقدم.
هل البخاري ومسلم
يرى أن
هذه
اللفظة مدرجة أو ساقها سياق المرفوعات؟ البخاري ومسلم يطلق الرفع أو فمن استطاع منها أو الرفع، هل الإمام يعني رأي أنها من الموقوف أو من الوقوع، يعني هل روى الإدراج؟ نعم، هو مسلم البخاري يطلق تحجيلها، ما في الغرة البخاري، البخاري ليس في الغرة يتأكد مراجعة، لكن حسب ما أحفظ أنه ليس عند البخاري ومسلم فليطل غرته هو
تحديد. فمن استطاع منكم أن يطل غرته فليفعل.
من؟
البخاري.
في البخاري كذا؟
فمن استطاع منكم أن يطل غرته فليفعل.
إيه غرته نعم. إيه وأجل المقصود البخاري ليس عنده لم يجمع بينهما يمكن الغر، لكن الجمع بينهم مسلم على هذا. مسلم هو الجمع، فالبخاري لم يجمع بينهما.
مسلم بلفظ الأمر. فليطل غرته وتحديد.
نعم هنا عندك حتى البخاري حتى بغلط غرته اي اللي جمع بينهما مسلم، والبخاري لم يجمع بينهما ولا يلزم منه لا يلزم منه يعني انه يحتج به، وينظر الى تبويب البخاري رحمه الله ايضا يرحمك الله.
البخاري
كان يثبت ايش بس ينظر تبويبه. نعم
صلى الله عليه وسلم كان يحمل له الماء ويصب عليه، قال أنس رضي
هذا لا بأس به كما لكم صلى الله رحمه الله بالإعانة. لكن أهل العلم بيّنوا أن المعاونة على أقسام، إما أن تكون بمجرد إحضار الماء هذا لا بأس به إلى خلاف كان يقدم الماء يقرب الماء، وثبت أيضا ابن عباس أنه قرب الماء للنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الخلاء فسأل من أحضر فقال ابن عباس فجعله النبي عليه الصلاة والسلام كما علم في الله وفقه الدين الروايات التي جاءت في فضله رضي الله عنه. وكذلك حمل الماء مثلا له هذا لا بأس به لا بأس به، وإن كان الأولى الإنسان أنه هو الذي يفعل هذا، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم يكن من ذلك، لكن كانوا يجتهدون في إحضار الماء وحمل الماء لما يحصل لهم من الفائدة ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. وكان النبي عليه السلام يعلم أنهم يحرصون أشد الحرص على ذلك ويتنافسون في هذا رضي الله عنهم. أو بالجملة لا بأس به، لا بأس بأن يحضر الماء أو يحمل الماء لأنه ليس وضوءا إنما وسيلة وتهيئة للوضوء. ثم ذكر أخبار في هذا الباب. النوع الثاني أو القسم الثاني من المعاونة صب الماء، صب الماء على المتوضأ. فإذا كان المتوضأ يعني المعين يصب عليه الماء هذا لا بأس به، فإن كان من حاجة فلا كراهة. ولهذا الحديث غير مشعبه أنه عليه الصلاة والسلام جعل يصب عليه الماء لأنه كان عليه جبة فأراد أن يخرج يده من جبة لم يستطع فأدخل يده وأخرجها من داخل الجبة عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا كان الماء في إناء وكان قليل وربما يحتاج إلى شيء من الماء فيصب عليه لأجل أن يعينه بالغسل بغسل يديه ويكون استعمال الماء يسير، فهذا لا بأس به. وإن كان أولى أن ليس هو يصب على نفسه الماء، لو كان هذا يترتب عليه فضيلة مثل ما وقع عن المغيرة رضي الله عنه وصب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه أدعى في إتمام الوضوء وأدعى أيضا في تقليل الماء في استخدام الوضوء. القسم الثاني المعاونة هو مباشرة العضو، أن المعين هو الذي يغسل العضو ويصب يغسل العضو، هذا لا شك أنه هذا يعني خلاف الأولى أو مكروه، بل بعض العلماء ربما شدد وقال إن في صحته نظر، لكن الصواب ما دام أنه يصب عليه وهو ينوي ما ينوي إنسان يصب عليه لا بس. أما إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة مثل إنسان مريض ما يستطيع أن يصب الماء عن نفسه فهذا الجمهور عنده لا بأس به. تقدم الإشارة إلى هذه المسألة وأن بعض أهل العلم يقول لا يلزم، وهذا مما يؤيد أنه لا يحتاج أن يصب عليه الماء أحد على هذا القول. المريض ما يحتاج أن يصب، إنسان ما يستطيع الوضوء فيأتي إنسان مثلا يأخذ يده ويغسل وجهه و يعني يمضم يعطيه الماء في فمه وفي أنفه ويغسل وجهه هذا فيه نظر. وإن كان قول الجمهور إذا وجد من يعين الصواب أنه لا يلزم، فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا قول أبي حنيفة رحمه الله وجاري على القاعدة أن الإنسان لا يكون مستطيعا باستطاعة غيره، لا يكون مستطيعا باستطاعة غيره. وإن كان قول الجمهور لكن لم يذكروا دليلا بينا عليه. ثم هناك مسائل ربما أيسر من هذه المسألة أو مسائل سلموا بها، إنسان ما استطاع الحج ما يلزمه أن يقبل مال من يدفع إليه حتى ولو كان والده مثلا، بل بعضهم قال لو كان ابنه، وهكذا لو لم يستطع قيام الصلاة صلي على اسمه فاتقوا الله ما استطعته. كذلك من باب الوضوء من باب أول، فعلى هذا لا يشرع أن يستخدم غيره في أن يصب عليه الماء، الملابس لا يشرع أن يستخدم غيره في أن يدلك أو يغسل يده. لكن ربما مثلا لو كان يعني في يديه أذى هو يستطيع توضع، لكن لكبره وضعفه لا يستطيع أن يزيل الحكم، هذا الحكم ليس من باب الوضوء، من باب إزالة الشيء اللي يمنع، إزالة الشيء اللي يمنع الوضوء، ثم هو بعد ذلك يغسل يده أو رجله الموضع التي فيها شيء يمنع وصول الماء.
طب لو كان مستطيع شيء لكن لو كان مستطيع هو على الوضوء لكن ما يستطيع مثلا عنده إعاقه الآن حالي مريض أو أي شيء لأن يصل إلى الماء، هل يجب على من كان عنده أن يحضر له الماء؟ لو أمر واحد لما يقرأ
يقول سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذا كان مريضا ولم يستطع يعني أن يتوضأ، سواء كان استطاعة العدم وضوء لعدم قدرته على الوضوء مثلا أو لعدم وصوله إلى موضع الماء، أرأيت لو أن إنسان مثلا في مكان، أنت مسافر برية أو في أي مكان ونزلت في هذا المكان ولا عندك ماء، قل رح يعني قال لك الماء قريب، قلت والله ما أنا مكان بعيد ما سفك، أنا ليش أحمل على سيارتي؟ ما ينزل تقول الحمد لله، فعنده مسجده وطهوره عن الصحيح، لكنه يعني الذي يمنعه من ذلك أو الذي جعله من ذلك مثل ما تقدم أن الماء ليس حاضر، هذا ليس حاضر حسا، هذا ليس حاضر حكما، ليس حاضر. حتى قال أبو حنيفة رحمه الله لو كان إلى غير القبلة، مريض إلى غير القبلة على فما يستطيع تحوله، لا يلزمه أن يأمر غيره يحوله إلى القبلة. وهذه المسألة يعني ربما تكون أيسر، لكن الجمهور عندهم يجب عليه. ولهذا لو كان في مكان ما عند أحد يجب منه شيء حكمه هذا، فإذا سقطت مثلا بعدم حضوره كذلك بحضوره، ومن جهة العلة أنه القدرة هي قدرة غيره. نعم. أما الحديث ذكره عن عائشة حديث ضعيف وما سوى الأخبار الصحيحة واضحة، لكن ثبت حديث عائشة أنفاق أخرى لأنهم كانوا يعدون له سواك وطهور عند أبي داود بلفظ آخر. نعم.
قال رحمه الله تصرف في تشريف بلل الغصب والوضوء رواية إحداهما ما يكره لأن ميمونة رضي الله عنها وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فأتيت بالمنديل فلم يردها وجعل يرفض الماء بيده متفق عليه، والأخرى لا بأس به لأنه إزالة لما يعبدني أشبه نفطه بيده.
نعم. هذه المسألة فيها خلاف كما ذكر المصنف رحمه الله احدى روايتين، والاظهر والله اعلم انه لا كراهه فيه ولا استحباب، وانه مثل ما جاء في المؤمن قالت فلم يردها. وعلى هذا اذا لم يكن هناك دليل صريح في المساله يقال ان هذا من الامور المباحه، ان شاء تنشف وان شاء لم يتنشف، والنبي عليه الصلاه والسلام لم يبين له ويقول اني تركتها لاجل كذا او لسبب كذا لانه يشرع بقاء الماء ونحو ذلك. عرض ميمونة يدل أيضا على أنه لا بأس، وسكوت النبي عنه عليه السلام يجعل يعني هذه المسألة من باب المسكوت عنه وأنه لا بأس بهذا ولا بهذا. منهم من قال إن هذا يدل على أنه من عادة عليه السلام كان يتنشف لأنها عرض، هذا فيه نظر، هذا لو كان مثلا عند ميمونة كل ليلة ممكن، لكن ميمونة كغيرها من وجنك إنما يأتيها يعني في واحدة من ليالي تسع دولة من أحوال عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا لا يقال إنه من عادته، لا يقال إنه من عادته عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذا في الغسل، فإذا كان الوضوء الذي يكثر جدا ليس كالغسل، والوضوء الذي كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ يعني في كل حال كلما أحدث ولم ينقل فيه شيء من هذا فإنه من باب أولى أن يكون كذلك، وأن يقال إنه على الإباحة. ثم أيضا نفض النبي بيديه، والنفض نوع إزالة، النفض نوع إزالة للماء. وبعضهم قال إن هذا أثر عبادة يعني يشرع أن يبقيه، واستدلوا مثلا بأنه عليه الصلاة والسلام لن يمسح جبهته في الصلاة، هذا في نظر لأن هذا الصلاة إنسان لا يشرع له ألا يمسح شيئا. وبعد الصلاة كما قال جاء سعيد خضر كان يعني لما قال أنه لما سلم عليه الصلاة والسلام وأنه رأى أثر الطين والماء في جبهته أو في أرنبته عليه الصلاة والسلام، هذا لا يدل على أن هذا يعني يشرع إبقاءه، لأنه أثر الطين وربما ترك عليه الصلاة والسلام لأنه ربما يقدر اليد فترك حتى يزال بشيء إما منديل أو نحو أو خرقة. فالمقصود أن الأصل في مثل هذا أنه الجواز، فمن شاء فعل ومن شاء فترك، والقول بأنه مكروه أو بأنه سنة يحتاج إلى دليل بين. وجاء أخبار لا تصح وأن الوضوء يوزن، جاءت أخبار أنه يعني عليه الصلاة والسلام يتحمل الحفة الورسية لما اغتسل، لكن هذا لبدنه، هذا لبدنه ليس التنشف المتعلق مثلا بغسل بوجه مثلا ويديه نحو ذلك. إن قال ينفض يديه هذا كان يعني المراد أن أعطته لأجل أن ينشف يديه عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا ما يشرع بعد الوضوء، هذا محل اتفاق من العلم، وهذا رواه مسلم حديث عمر رضي الله عنه، وجاء أيضا حديث أخرى في هذا الباب، جاء عند الترمذي اللهم اجعلني من التوابين، جعلة اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من الطاهرين، ورواها البزار من طريق آخر أيضا، وأنه هذه الزيادة فيها ضعف من العلم من قواها بالطريقين وقال إنها من باب الحسن غيره، من العلم من ضعفها، لكن هذا الموطن الذي ثبتت في هذه الأدعية جنس الدعاء ثبت لا يضر أن تقول هذا الدعاء. أما لو كان موضع لم يثبت فيه دعاء لا قيل إنها لا تقال هذه اللفظة لأنها لم تثبت، لكن ما دام ثابت الدعاء بحديث صحيح أو بهذا الحديث الصحيح، أيضا حديث أبي سعيد الخدري رواه النسائي بإسناد حديث الصحيح لأنه قال سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، من قام يتوضأ أحسن الوضوء ثم قال سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جعل في رقب فلم يكسر إلى يوم القيامة، فلم يكسر إلى يوم القيامة، وهذا جمره الوقوف صححه أنه وقوف، لكن قالوا أنه وقوف من جهة الحكم وهو مرفوع، يعني هو موقوف حكما، هو مرفوع حكما موقوف لفظا، موقوف لفظا، وأن هذا الدعاء كما يقال في ختام المجلس يقال في الوضوء قال بعد الوضوء، وكذلك أيضا جاء أنه يقال في أذكار الصلاة، وجاء حديث آخر هو من السنة اللهم اغفر ذنبي واسعني في داري وبارك لي فيما رزقتني، لكن وضعيه وجاء في رواية ما يدل على أن هذا الدعاء كان يقال في الصلاة، هذا من الأدعية المشروعة أن يقول هذا الدعاء وهو ذكر الشهادة يشهد أن أحد وليس شريك ويشهد أن محمدا عبده ورسوله في هذا الفضل العظيم، فتح الله له باب الجنة ثمانية يدخل من أي شهادة، مثل ما قال في حديث أبي هريرة الصحيحين من أنفق زوجين في سبيل الله دعا خزانة الجنة أي فل، هذا خير، من كان صدقة كان من الصلاة يعلم الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة يعلم الصدقة، ومن كان من أهل الصيام يعلم الصيام، ومن كان من الهجاد دعية باب الجهاد. فقال أبو بكر رضي الله عنه ما على من دعية من باب من ضرورة، يعني من دعية باب الجنة حصل له مأموله دخل ما عليه ضرر، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منه. هذا أيضا مثل فتح الله له باب الجنة الثمان يدخل من أيها شاء. نعم. نعم
والسنن.
نعم والسنن.
والسنن سبعة: غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية وأخذ ماء جديد للأذنين وتخليل الأصابع والمزاحة في اليمنى والدفعة الثانية والثالثة.
نعم. يعني قبل ذلك ممكن يستحضر في هذا الفصل الذي قبل ذلك هو الدعاء بعد الوضوء حديث أبي مالك الأشعري الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان يعني الوضوء نفسه شطر الإيمان، كأنه جعل الإيمان شطري وجعل الوضوء أحد شطريه. وعلى هذا يظهر والله أعلم أن الإيمان لا يكون إلا بعمل ظاهر وعمل باطن أصله في القلب، فكذلك الوضوء يكون عملا ظاهرا وعملا باطنا حين يتطهر بهذا الطهور في هذه الأعضاء ثم يقول هذا الذكر. وهذا الذكر كله توحيد كله إيمان، فاجتمعت الطهارة الظاهرة بالوضوء مع التلفظ بهذا الذكر، تلفظ بهذا الذكر فجمع الطهارة الفعلية بالوضوء وجمع الطهارة القولية بهذا الذكر مع ما في قلبه من الاعتقاد والإيمان بأن الطهور شطر الإيمان، تجتمع لها أنواع من الطهارات، تجتمع أنواع من الطهارات يكون بها العمل زاكي ويكون أثرها على أعمال الأخرى، وتكون هذه الطهارة من أعظم الأسباب المعينة على الاجتهاد في الخيرات. ولهذا الإنسان حين يتطهر عند حضور الصلاة يدعو ذلك إلى عمل البر والخير، ولهذا الإنسان إذا مثلا قام من الليل وذكر الله هذا الذكر من أعظم الأسباب الذي يدعوه إلى الوضوء، والوضوء من أعظم الأسباب التي تدعوه إلى الصلاة. الصلاة والصلاة هذه من أعظم الأسباب التي تدعوه إلى كثرة الذكر ولازمة الذكر ويكون بها نشيطا طيب النفس، فيعين نفسه على أعمال البر والخير وخاصة الواجبات. ولهذا حين يقوم مثلا من الليل يقوم وذاك الله عز وجل كم حديث من تعرض من الليل فقال لا أحد ولا شريك له بعد ولا كل شيء قدير الحديث، فإن دعا استجيبه صلى قبلت صلاته. كذلك أيضا من قال هذه الأذكار من فعل هذا الوضوء وقال هذا الذكر من أعظم أسباب القبول للعمل، لأنه توسل بهذه الوسائل العظيمة، وهذا الذكر من أعظم الوسائل من أعظم الوسائل. ولهذا تجد غالب الأعمال التي فيها ثناء عليه سبحانه وتعالى يعقبها الدعاء، مثل الأذان يعقبه الدعاء، وكذلك حين يتوضأ ويقول هذا الذكر وتحضره الصلاة بعد الأذان يكون هذا الوقت وقت مشروع فيه الدعاء، فهي توسلات مع توسلات. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم ذكر المصنف رحمه الله آخر فصل في باب فروض الوضوء وسننه وصفته أن المفروض من ذلك، وهذا في الحقيقة يعني من أنفع الوصول في هذا لأنه تتميم وتدين لما تقدم واختصار. يقول المفروض ذلك بغير خلاف خمسة، غير خلاف أي في المذهب، لأن النية ليست واجبة يعني بغير خلاف، بل عند الجمهور خلاف الإحناء، وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، فهذه في الأعضاء في أعضاء الوضوء وغسل الوجه معه المضمضة والاستنشاق، لكن المصنف رحمه أفردها لأن فيها خلاف، وخمسة فيها روايتان الترتيب والموالاة والمضمضة والاستنشاق والتسمية، يعني عندنا خمسة وخمسة. والسنن سبعة، إذن سبعة عشر، عشر منها خمس منها هذه واجبة إلى خلاف المذهب، خمس فيها روايتان في المذهب، والسبع سبعة هي السنن. غسل الكفين يعني هذا إذا كانت خالتين من نجاسة، أما إذا كانت نجاسة فيجب غسل. غسل الكفين ومبالغة في المضمضة والاستنشاق، تقدم أن فيها قول أنها تجب يعني في المذهب، وتخليل اللحية وأخذ ماء جديد للأذنين وتخليل الأصابع، مع أن أخذ ماء جديد من الأذنين الصواب كما تقدم أنه لا يأخذ ماء جديد للأذنين، وتخليل الأصابع إلا أن تكون ملتزقة خاصة صلب القدمين، والبداءة باليمنى تقدم أن هناك قول جيد أن يجب داء باليمنى والدفع الثاني والثالث، وهذا لا خلاف في أن الواجب والغسلة الأولى، والله أعلم.
سلام عليك.
نعم.
وخمسة بها روايتان سبق أيضا في غسل يدين المستيت من النوم أن فيه روايتان أيضا غسل يدين المستيت من النوم.
ذكر هو إذا كان مستحب الرواية الثانية إيش كان؟
نعم، وإن قال من النوم إليه فهي روايتان احتاهما أنها واجب اختار الوقت، ثم قال والثانية ليست واجب اختار الأخرى. هل لم يذكرها لأن هذا الغسل ليس من أصل الوضوء إلى القلبية المستقلة؟
هذا صحيح. نعم، وهذا لعلها قرب، لعلها قرب، يعني أنه لأن المفروض من ذلك ما يتعلق بالوضوء، هذا هو الأقرب، أعلم أنها أراد يذكر ما يتعلق بالوضوء. نعم، وإلا لا شك أن يعني أن هذا ظاهر كما ذكره، لأن رأيت عما يتعلق بالوضوء. نعم، بارك الله.
شيخنا أحسن إليك على
مذهبك. سم.
أحسن إليك شيخنا، قل شيخنا في الكتاب.
إيه. ما الله أعلم، ما عندي خبر، لكن هو في الكافي يتكلم عن المذهب وخلاف المذهب، هذا هو الأصل، لكن هل ذكر أشياء تعرض خلاف فيها؟ هذا يحتاج إلى استقراء ونظر، وهذا يتبين، لكن الغالب أنه حينما يقول غير خلاف مثل ما يقول كثير من العلم في مذهب الشافعي أو غير المذاهب يقول بخير خلاف، بعضهم يقول غير خلاف عندنا، وبعضهم يطلق، وهذا كثيرا ما يستعمله النووي رحمه الله، وبعض عبارات أحيانا موهمة النووي رحمه الله، توهم تكون قوة العبارة قد توهم أنه بغير خلاف بين العلماء، لكن يكون غير خلاف المذهب. وكذلك ابن قدامة رحمه الله في كتاب هذا والأصل، لكن هل هناك مسائل حكى بغير خلاف وأراد يعني بين العلماء؟ الله أعلم، هذا يحتاج إلى تتبع كلامه والنظر في تلك المواضع التي ذكر فيها بغير خلاف. السلام عليكم ورحمة الله.